والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في المقدمة التي ذكرها الشهيد الطاهر قبل الدخول في المقالة الأولى وقبل الدخول يعني في الكتاب عموما، ذكر مقدمة، وفي هذه المقدمة جملة من النقاط، وكان الحديث أنه فعلا وصل الحديث عن النقطة الرابعة، وهو قد تحدث في هذه النقطة عن فلسفة ملا صدر الشيرازي، وذكر أنه الحديث عن ملا صدر الشيرازي بعد أن تحدث عن تاريخ الفلسفة، وأن الفلسفة كان لها مثلا وجود أو مثلا أنه بذور في العصور التي سبقت أو الحضارات التي سبقت الحضارة اليونانية، مثل حضارة مثلا مصر أو فارس أو من هذا القبيل، ونحن ذكرنا أنه حضارة وادي الرافدين هي أسبق الحضارات في يعني أنه التي تحدثت عن هذا العلم وعن العقائد وعن الأديان وعن تعدد الآلهة والآثار، أنه واضح في ذلك، والمؤرخون يعني قد قيدوا هذا المعنى أنه في مدوناتهم. فبعد أن ذكر تاريخ الفلسفة مثلا أنه إلى العصر اليوناني، طبعا لا ريب أن العصر اليوناني قد قفزت فيه الأبحاث الفلسفية أنه قفزات نوعية، ومن ثم أنه مرورا من العصر اليوناني إلى الدولة الإسلامية إلى الحضارة الغربية من هذه الجهة، ونحن نعيش في هذا الزمان. يقول الشهيد يعني مطهري بالنسبة إلى قبل 400 سنة خلت من هذا الزمان، ظهرت أنه فلسفة عظيمة كبيرة على يد فيلسوف مسلم مثلا شيعي اللي هو ملا صدر الشيرازي رحمة الله عليه. وتأريخ أنه ملا صدر وسيرة حياته من الممكن أن تراجع يعني في أحواله. ملا صدر الشيرازي هو أبرز تلامذة المحقق الدامات السيد محمد باقر الدامات الذي يلقب بالمعلم الثالث، وكان السيد الداماد رحمة الله عليه يكون لملا صدر الشيرازي احتراما بالغا. النتيجة كان السيد الداماد أنه ينتهج منهج المدرسة المشائية، وسوف أشير إلى معنى المدرسة المشائية والإشراقية بشكل موجز أنه مع مدرسة الحكمة المتعالية. بالنسبة إلى ملا صدر في أوائل أمره كان مشائيا كأنه، ومن ثم أنه امتاز بفلسفة خاصة على ما هم يعني ينقلون عنه. والشهيد مطهري ذكر بأنه فلسفة ملا صدر الشيرازي رحمة الله عليه كانت محل اهتمام المصنف السيد الطباطبائي رحمه الله، سواء كان في كتاب أصول الفلسفة أو في كتاب بداية الحكمة أو نهاية الحكمة. وقد شيد السيد الطباطبائي رحمة الله عليه هذه الفلسفة في حوزة قوم، ومن الممكن القول أن منشئ و مذيع كأنه الدرس الفلسفي في حوزة قم هو السيد العلامة رحمة الله عليه. كانت الفلسفة تدرس لكنه يعني بين الزوايا، لكن السيد الطبطبائي رحمه الله أظهرها من مرحلة السر إلى مرحلة العلن كأنه. فالسيد الطبطبائي رحمه الله عند تلامذته وعند محبيه وعند مريديه هو الممثل تقريبا الرسمي في زماننا هذا، وما يقرب من زماننا الممثل الرسمي لفلسفة الحكمة المتعالية، فلسفة صدر الدين الشيرازي رحمه الله. وذكر الشهيد المطهري جملة من الأمور يمكن إجمالها بنقاط ثلاثة. الأمر الأول، ذكر بأنه استوعب ملا صدر الشيرازي التراث الفلسفي اليوناني الواصل إلينا، واستوعب أنه فلسفة كبار حكماء الإسلام مثل ابن سينا والفارابي والسهروردي. بالنسبة إلى ابن سينا كما سيأتي أنه يعتبر الممثل المدرسة المشائية الفلسفية، سأبين أنه الفرق بين المدرسة المشائية والإشراقية. وبالنسبة إلى شهاب الدين السهروردي هو ممثل المدرسة الإشراقية الفلسفية. وفي عبارة الشهيد مطهري بأنه ملا صدر استوعب هذا التراث الفلسفي يعني عند حكماء الإسلام بالإضافة إلى الفلسفة اليونانية، وذكر من حكماء الإسلام ابن سينا مثلا والسهروردي، يعني جاي يبين أنه استوعب المدرستين المشائية والإشراقية من هذه الجهة. بالنسبة إلى النقطة الثانية، ذكر الشهيد المظاهري أن مولى صدر الشيرازي اهتم في أبحاث الفلسفة الأولى اللي هو الإلهيات، سواء كانت إلهيات بالمعنى العام أو إلهيات بالمعنى الأخص. بالنسبة إلى الفلسفة، يعني أنه موضوعاتها من الممكن أنه تقسيمها إلى قسمين. قسم من موضوعات الفلسفة تتحدث عن الإلهيات بالمعنى العام، يعني إيش؟ يعني الحديث عن التقسيم عن أحوال الوجود بما هو وجود، كأن يقال بأن الوجود إما قديم أو حادث، ممكن واجب، ثابت ومتغير، معرف إلى آخره. هذا هو الحديث عن الإلهيات بالمعنى العام. ما يسمى بالإلهيات بالمعنى العام هو الحديث عن أحوال الوجود، الوجود مثلا واجب، ممكن الوجود واحد، الوجود متعدد، الوجود مثلا قديم حادث، الوجود ثابت متغير إلى آخره. والقسم الثاني من موضوعات الفلسفة هو الحديث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو الحديث عن خصوص إثبات واجب الوجود تعالى، وإثبات مثلا صفاته وبعض خصائص واجب الوجود وأفعاله. هذا هو الحديث عن الإلهيات بالمعنى الأخص. طبعا الفلسفة قديما كانت تبحث أنه في موضوعات أخرى غير الإلهيات، غير الإلهيات بالمعنى العام والمعنى الأخص. كانت الفلسفة يعني تنقسم إلى قسمين سابقا، يعني هو عنوان الفلسفة يطلق على الفلسفة النظرية وعلى الفلسفة العملية. الفلسفة العملية يتحدث فيها عن الأخلاق، الأخلاق الشخصية، يعني اهتمام الفرد من ناحية شخصه وكيف أنه يمكن أن يكتسب القيم والفضائل الأخلاقية، كأنه يعبر عنها بالأخلاق، وتدبير المنزل وسياسة الدولة، كأنه يعني بعبارة مختصرة اهتمام الشخص من الناحية القيمية بنفسه وبأسرته وبالمجتمع. هاي ما يعبر عنها بالفلسفة العملية. هاي قديما كان هكذا، هاي كلها تندرج تحت الفلسفة، تحت علم واحد. والفلسفة النظرية كانت تتحدث عن ثلاثة أقسام، اللي هو الفلسفة الأولى اللي هسه سميناها احنا بقسم الإلهيات، سواء كانت إلهيات بالمعنى العام أو إلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى العام هو البحث عن أحوال الوجود قلنا، والإلهيات بالمعنى الأخص هو الحديث عن خصوص واجب الوجود. هاي القسم الأول من أقسام الفلسفة النظرية. القسم الثاني من أقسام الفلسفة النظرية اللي هو البحث عن الأعداد، اللي هو الرياضيات احنا بإصطلاحنا هذا الموجود في هذا الزمان. والقسم الثالث من أقسام الفلسفة النظرية والبحث عن الطبيعيات، اللي هو بحسب إصطلاحات هذا العصر كيمياء وفيزياء وطب ومن هذا القبيل هذا يعني. فبعبارة مختصرة أنه الفلسفة إما أن تكون نظرية وإما أن تكون عملية. والنظرية إما أن يكون البحث فيها عن الإلهيات أو عن الرياضيات أو عن الطبيعيات، والفلسفة العملية عن الأخلاق، أو مثلا أنه تدبير المنزل أو سياسة الدولة، يعني الأخلاق الفردية أو الأسروية أو الاجتماعية. خلينا نعبر عنها. هذا الفلسفة كان بهذا الكم أنه تطلق. بالنسبة لمولى صدر الشيرازي لم يهتم بهذه الجوانب الأخرى للفلسفة، وإنما اهتم اهتماما خاصا بقسم الفلسفة النظرية اللي هو في خصوص الإلهيات، سواء كانت إلهيات بالمعنى العام أو إلهيات بالمعنى الأخاص. يعني اهتم كما هو الظاهر من كتبه، اللي هو أهم كتبه أنه كتاب الأسفار والشواهد الربوبية. النقطة الثالثة الذي ذكرها الشهيد مطهري أنه هو النقطة المهمة في الحقيقة، أن مولى صدر الشيرازي رحمة الله عليه قد أنهى النزاع بين المدرستين المشائية والإشراقية. بالنسبة إلى المدرسة الفلسفية، كما أنه إحنا عندنا في علم الفقه هناك مدارس فقهية متعددة، مثلا إسلامية كالمدرسة الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية والإمامية، كما أنه عند مدارس كلامية مثلا قبيل أنه المعتزلة ومدرسة الأشاعرة ومدرسة مثلا الإمامية الاثنا عشرية، مثلا أنه هاي مدارس مثلا متعددة في علمكم الرئيسية، جاي أقصد هناك مدارس كلامية أخرى مثلا. كذلك أنه في الفلسفة عندنا كان سابقا أنه مدرستان رئيسيتان، اللي هو المدرسة المشائية، اللي أول من يعني ينسب إليه تأسيس هذه المدرسة هو أرسطو طاليس، والمدرسة الإشراقية وهي مدرسة إفلاطون. وفي الدورة الإسلامية أنه ممثل المدرسة المشائية ابن سينا، وممثل المدرسة الإشراقية السهروردي. يعني أنه هناك فوارق بين المدرستين. من أهم هذه الفوارق بين المدرستين على ما هم يعتقدون ويذكرون ويكتبون أنه بالنسبة إلى المدرسة المشائية تنتهج العقل، تنتهج العقل في إثبات المطالب الفلسفية، بينما المدرسة الإشراقية تعتمد على القلب ونور القلب والرياضات واكتساب من هالقبيل. هذا هذه المدرسة الإشراقية، وسميت الإشراقية لأنه يشرق النور والعلم على القلب عبر الرياضات الخاصة. هذه المدرسة الإشراقية. هذا هكذا كان كرو يقولون بأن السهر وردي هو ممثل المدرسة الإشراقية، وكان أنه يعتني بالرياضات والمجاهدات في سبيل وصول الحقائق. وهذه العلوم اللي إحنا ندرسها عبر التحليل العقلي والفكري، يعني المشائي، التفكير المشائي، تفكير عقلي محض، هذا في الحقيقة أنه كلها قشور، وإنما الحقائق هو التي يقذفها الله في قلبه من يشاء. العلم كأنه نور يقذفه الله في قلبه من يشاء، هذا هو العلم الحقيقي، هكذا هم يقولون. هذا تسمية الإشراق من هذه الجهة بالإشراق، لأن العلم يشرق على قلب الإنسان. عليكم السلام. إذا هاي وبالنسبة إلى المدرسة المشائية، سميت المدرسة بالمشائية لعدة فروق، إما أنه لأن العقل يمشي من المقدمات إلى النتيجة فسميت المدرسة المشائية بهذا الاسم، لأن الفكر يمشي من المقدمات إلى النتيجة، أو لأنه أرسطو كما ينقل عنه كان آية المشهورة يعني عنه أنه كان عن يمشي وهو يعطي دروسا، فسميت المدرسة المشائية بهذا الاسم، وهو مستبعد في الحقيقة يعني، باعتبار كانت هناك محافل علمية ونوادي علمية قد لا يتناسب مع شأن أرسطو يمشي مع تلامذته ويعطيهم دروس. عادة الدروس ما تتحصل، كيف يكتب، كيف تقيد الأبحاث وكذا، وإن كان هذا هو المعروف يعني، يبدو لا أنه لأنه يعتقد بالسير العقلي الفكري، المشي العقلي من المقدمات إلى النتيجة، فسميت المشائية بهذا الاسم في قبال الإشراقية التي تعتقد لا أنه العلم الحقيقي إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. أقول وأكرر بأن هذا هو المعروف في الفرق بين المدرسة الإشراقية والمدرسة المشائية. زين، إجا مولى صدر الشيرازي رحمه الله، وهي عبارة الشهيد مطهر تشير إلى هذا المعنى، بأنه قد قضى على النزاع الدائر بين المدرستين المشائية والإشراقية، وقال لا تناف بين هاتين المدرستين، من جهة أن ما يثبته العاقل يمكن أن يراه القلب، فلا تنافي بين العرفان اللي هو ما يشاهده القلب عبر الرياضات النفسية وما شابه. وهم يعني أكرر ما ذكرته في الدرس الماضي، أنا لا يعني أذكر موقفا لا إيجابيا ولا سلبيا يعني من أبحاث العرفان، مثلا ما يسمى بالعرفان النظري أو العملي أو ما شابه، مو شغلي أصلا المبحث هذا، أصلا مو شغلي إعطاء موقف أزاء هذا المبحث يعني، بس جاي أبين أفكار المدارس أقصد من هذه الجهة. بالنسبة إلى مرصدره قال لا تنافي بين العرفان وبين البيان العقلي، ردي ماكو تنافي، العقل البيان والعرفان من الممكن أن يأخذ أحدهما بيد الآخر، فالذي يثبته العقل يشاهده القلب، والذي يشاهده القلب من الممكن أن يثبته العقل. يقول مصدر قد فعلت ذلك، وفي كتاب الأسفار أنه تجد موارد كثيرة يذكر مصدر بأن هذا البرهان إنما حصلنا عليه عن طريق مثلا بعض العبادات، أشرق في قلبي هذا البرهان وأنا سطرت بدليل عقلي، كأنه هذا الذي رأيته في قلبي أثبته الآن في عقلي، كأنه فماكو تناف بين المدرستين المشائية والإشراقية. وأكثر من هذا أن مولى صدر الشيرازي هكذا ذكر، قال أصلا لا تنافي بين القرآن والعرفان والبيان، بين العقل والقلب والدليل النقلي والوحي، ماكو تنافي، إنه الذي يذكره الكتاب والسنة يمكن أن يشاهده القلب ويمكن أن يثبته العقل، فما يثبته العقل يشاهده القلب، ما يشاهده القلب قد تجده في كتاب أو سنة، فماكو تنافي بين هذه الأمور الثلاثة. واعتبر هذا إنجاز كتب لمولى صدر الشيرازي لا سيما في الأوساط الفلسفية الشيعية، وقيل بأن مولى صدر الشيرازي هو أول من وأنهى الصراع بين المدرسة المشائية والإشراقية وأهل الحديث، باعتبار كان أهل الحديث يكفرون الفلاسفة ويكفرون مثلا أهل العرفان، هذا العارف أنه رغم أنه متأله لكنه يكفر في نفس الوقت. فالنتيجة فهؤلاء في الحق، فمولى صدر قال هذا النزاع ما حاجة إلى أنه بين أهل الحديث، بين الفقهاء يعني، بين أهل الحديث الفقهاء وبين الفلاسفة وبين العرفاء، أنتم أصلا كل أبحاثكم تعطي وجها للحقيقة. فالحقيقة لها وجوه ثلاثة، إنه وجه قلبي ووجه عقلي ووجه إنه نقلي عن طريق الوحي مثلا، عن طريق النبي صلى الله عليه وآله البيت سلام الله عليه. هذا المعنى. هذه يعني سيأتي إن شاء الله بحثها بعد قليل. هكذا ذكر الشهيد مطهري رحمه الله بأن مرصد الشيرازي أنهى النزاع بين المدرستين المشرقية والإشراقية. وممكن أنه أن نضيف على ما ذكره الشهيد مطهري أن أتباع الحكمة المتعالية يقولون بأن مولى صدر أنهى النزاع بين الفلسفة وبين الفقهاء. تبتوا الفقهاء باعتبار أنه أهل الحديث وكتاب وسنة من هذه الجهة، وبين العرفاء أصلا لا نزاع بين العارف والفقيه والفيلسوف. هكذا يعني يمكن أن يثبته العقل. ونعم التعبير يمكن أن يثبته العقل. ليش هم يقولون لا؟ أصلاً يقول لا يمكن، لأن يقول الذي يشاهده القلب هذا مصدره القلب، يشاهد العقل مصدر العقل، ما ممكن يجتمع. لا بالنسبة لمولاتنا مثلا إحنا نقول لا تناثم بين الحس والعقل، أي بل لأنه الحس له حدوده والعقل له حدوده، مو من هذا الجانب، ومو أنه كل له حدوده. أصلاً معطيات العقل يمكن أن يثبتها القلب. هكذا يعني الجماعة يقول لا، معطيات القلب أصلاً من سنخ، ومعطيات العقل أصلاً من سنخ آخر. أصلاً كل هذه التفاهات اللي تقولون بأنها مدركات عقلية وأبحاث عقلية وما أعرف إيش، هذه أصلاً أنه لا تمت إلى الواقع بصلته. أنتم أصحاب العقل يقولون لا، يقول هذا اللي أنتم تشوفونه من أصحاب القلب أصلاً هذه أوهام. جماعة القلب يقولون على أصحاب العقل أنتم جاي تلعبون بالقشور. أصلاً العقل ما يثبت فتشي. أصحاب العقل يقول يا أصحاب القلب أنتم أصلاً جاي يشوفون أوهام، مثل هذا اللي أمس ذكرناه يخاف ويشوف أشياء أصلاً ما لها حقيقة. هذه كلها هلوسات وما لها حقيقة. مثل بعض المعاصرين من تكلم عن محي الدين وعن المنهج العرفاني قال ترى دول يشوفون أوهام مثلاً، أصلاً ماكو حقائق، هي عبارة عن أوهام. مولاتنا قال لا، هؤلاء يرون حقائق والأدلة العقلية ليست تفاهات، وإنما أدلة برهانية توصل الإنسان إلى الحقائق. والذي يشاهده العارف، هذا يشاهده العارف يمكن أن يثبت عن طريق منهج العقل، ومنهج العقل طريق صحيح، بينما عند الإشراقي الطريق العقلي مو منهج صحيح للوصول إلى الحقيقة. عند المشائي القلب ليس منهجا صحيحا للوصول إلى الحقيقة. مولى صدر إجا قال المنهج العقلي منهج جيد، والمنهج القلبي منهج جيد، واستنطاق الكتاب والسنة أيضا منهج جيد في الوصول إلى حقيقة واحدة. هذا المعنى.
جيد.
بلي.
وإذا وقع بينهم.
هم في الحقيقة بالنسبة للفيلسوف إحنا هسا شنو نقول؟ نقول هذا الإطار شنو العام. أما من الناحية التطبيقية، إش قد وفق مولى صدر الشيرازي رحمه الله؟ إش قد وفق في أنه يجمع بين هذه المصادر الثلاثة؟ بين العرفان والقرآن ومنهج هذه. إيش قد استطاع مولى صدر مثلاً؟ أكثر الروايات اللي يجيها مولى صدر الشيرازي هي روايات أصلاً إما مقطوعة السند إنه ضعيفة، أو تشوف مثلاً بعضها مراسيل، أو تشوف مثلاً أنه ممكن أن توجه على غيره الوجه التي هو يراها مثلاً، يعني ظاهرها في شيء آخر غير الذي هو يعني يراه. فهذا بحث وطرحه كمنهج. أما من الناحية التطبيقية إيش قد مولى صدر أنه واقعا توفق، وإيش قد حاول أن يوفق في الحقيقة بين هذه المناهج الثلاث، هذا أمر آخر يصير. تفهمتم؟ إذا وقع التناقض بين كتابين مثلا، بين ظاهر كتاب وبين مثلا عقل برهاني، يقول لا أنا أقدم العقل البرهاني، وهذا معمول به أصوليا أنه
تقديم العقل على النقل.
أي بلي تقديم العقل
القطعي.
العقل القطعي بلا إشكال. إذا بالقلب أنا هيجي شفيت، فلا بد أن أيضا أن أؤول النقل بما يتناسب مع ما أراه في الكشف والمشاهدة. النتيجة أنه ما هو مقدار التوفيق الذي حصل عليه مولى صدر من طرح هذا المنهج؟ هذا منهج تطبيقي يرتبط بالتطبيق، لكن على أساس نظري نقول هذه نظرية مولى صدر الشيرازي رحمه الله وأتباعه يعني اللي هو إلى زماننا هذا في حوزتكم، إنه الآن يعني هم من أتباع يعني فلسفة الحكمة المتعالية. أصلاً الحوزة الشيعية الآن لا توجد هناك مدرسة أخرى في قبل مدرسة الحكمة المتعالية، سأشير إلى بحر
المكان. قبل من صدرت لك خلاف وتنازع بين المدارس الثلاث، هو يجي رفع شعار إنه لا تعارض بين المدارس الثلاث، عقل ونقل وعرفان.
تقصد المدارس الثلاث يعني غير مشاهية وشراقية؟
لا هي
بلي بلي. يعني هي الحديث والعرفاء
يعني المنهج هو رفع تتدعى عبارة يجمع بين البرهان والعرفان
والعرف. العارف كان منهجه يقصي منهج الفيلسوف وأهل الحديث
والإثنان كذلك،
وكذلك أنه أهل الحديث يقصي المنهجين وهكذا. قال ليش أنه أحدهما يقصي بالآخر ويكفر الآخر؟ أنا أقول لا تنافي بين هذه المناهج، وطرح أنهما يفيد هذا المعنى. هذه أمور ثلاثة ذكرها الشهيد مطهري حول شخصية يعني مولى صدر الشيرازي العلمية. وفي الحقيقة يعني لابد من الاعتراف بأنه بالنقطة الأولى، وهو أن مولى صدر الشيرازي استوعب التراث الفلسفي اليوناني والإسلامي، هذا لا إشكال فيه ولا ريب. ولكن هل حقا، هكذا نسأل، أن صدر مولى صدر الشيرازي قد أنهى النزاع بين المدرستين المشائية والإشراقية واقعا هكذا أنهى النزاع، أو هذه مجرد أنه مثلا أما دعوة أو بمحض الاتفاق لم توجد هناك مدارس أخرى أو أتباع المدرسة المشائية في الحاضرة الشيعية أو من هذه الجهة؟ وهنا ينبغي أن ننوه على نقاط. النقطة الأولى، في الحقيقة لا يوجد عندنا أنه فلاسفة يعني كبار منقحين بعد مولى صدر الشيرازي رحمه الله، وذلك لأسباب من أهم هذه الأسباب جمود التفكير الفلسفي على شرح عبارات مولى صدر الشيرازي، فأصبحت متون الأسفار ومتون كلمات مولى صدر الشيرازي أصبحت بمنزلة النصوص الروائية. يجي فد إنه الفيلسوف ويشرح هذه المتون، وإذا كان هناك فد نحو من الاستشكال فهي استشكالات جزئية. أما هناك فيلسوف مولى صدر الشيرازي يعني توفى عام تقريبا 1400 وربما أنه 1050 هجرية، توفى 1050 هجرية يعني صار تقريبا 400 سنة مثلا، 1050 هجرية هو توفى، فصار تقريبا أنه 400 سنة. هذه 400 سنة ما عندنا فد شخص خلال هذه القرون الأربعة أنه يعني فيلسوف كمولى صدر الشيرازي خلينا نقول، أو كابن سينا مثلا، أو كالفارابي مثلا، هيش فيلسوف كبير يعني من هذا النوع احنا ما حصل عندنا فيها الحقيقة حتى يقال بأنه سواء كان هذا الفيلسوف من أتباع المدرسة المشائية أو الإشراقية أو الحكمة المتعالية، أو كان له نمط وذوق خاص في البحث الفلسفي. هكذا أنه فيلسوف ما عندنا احنا موجود حتى يقال بأنه أنهى النزاع أو لم ينهى النزاع في الحقيقة. هذه نقطة مهمة في الحقيقة، وكل الفلاسفة اللي جاءت بعد مولى صدر الشيرازي الشيعة بالخصوص، هؤلاء إنما كانوا شراح لفلسفة مولى صدر الشيرازي إلى هذا الزمان، وأبرزهم إنه في هذا الزمان أو قريب من زمانه وسيد الطبرطبائي رحمة الله عليه، وكان شارحا للدرس الفلسفي وناشرا للدرس الفلسفي. أما أنه يعد من كبار الفلاسفة وأنه يقرن مثلا اسمه بصدر الدين الشيرازي، هذا لا يرضى حتى سيد الطبرطبائي رحمة الله عليه نفسه. هذا جهة قد ساعدت على عدم وجود مدارس متعددة في داخل الوسط الشيعي، لا سيما إذا أضفنا سبب آخر أن الدرس الفلسفي لم يحظى بقبول يعني بين الوسط الفقهائي الشيعي، هذا إنه أمات أن يكون هناك فلاسفة مبرزين مشهورين مثلا معروفين. من هنا إنه انحسر الدرس الفلسفي بين الزوايا وفي البيوت مثلا وفي الليالي، كأنه كان سيد الطبرطبائي رحمه الله يدرس الفلسفة عند أساتذته يعني قبل صلاة الفجر، هكذا يدرسون الفلسفة في مثلاً قوم أو شوف ما أعرف في إيران، يعني يدرسون الفلسفة قبل صلاة الفجر خشية أن يراهم الرائي ويعلم بأنهم يدرسون الفلسفة إلى هذا الحد كأنه. فهذا إنه يعني أحد هم أيضاً أسباب جمود التفكير الفلسفي والاقتصار على كلمات وفهم كلمات صدر الدين الشيرازي رحمه الله. النقطة الثانية، لا توجد فعلاً داخل الوسط الشيعي مدارس فلسفية ما عدا فلسفة الحكمة المتعالية. وأما في الوسط الآخر مثلا السني، فأصلا أنه لا وجود ولا إشارة حتى أنه على نحو الإشارة أنه لفلسفة صدر الدين الشيرازي، وإنما الوسط السني إذا قدر أنه فتشخص يريد يكون فيلسوف، هم السنة ليست لهم علاقة بهذه الجوانب العقلية كثيرا، ما عدا مثلا أنه المدارس الدينية في مصر لهم نحو من الاهتمام بالجوانب العقلية. بالنسبة إلى المدارس السنية اهتمت كثيرا بالفلسفة المشائية، لا سيما مدرسة ابن رشد كما هو الحال عند المغاربة، أو مدرسة ابن سينا كما هو الحال مثلا عند المصريين. أصلا لا وجود للبحث عن مدرسة صدر الدين الشيرازي رحمه الله، حتى يقال بأنه قد أنهى نزع عنها النزاع على الوسط العام الإسلامي أو على الحالة الفلسفية العامة من دون الاختصاص بطائفة دون طائفة أخرى. إذا قدر أن يقال بأنه لا نزاع فلسفي فقط يكون محصور في داخل الدائرة الشيعية. أصلاً السنة ربما أنه قسم منهم لا يعرف حتى مولى صدر الشيرازي رحمه الله، ما يعرف مولى صدره، فضل أنه أن يعرف أنه فلسفة مولى صدره وعن ابتناءاته الفلسفية وأصالة وجوده ووحدة الوجود، وما أعرف هذه القضايا اللي حتى مثلاً مريدي الفلسفة في الوسط الشيعي هم ما فهمين هذه المطالب. النقطة الثالثة اللي هو أهم من الملحظين الأول والثاني، ما اشتهر من أن فلسفة الحكم المتعالية هي أول من وفقت بين العرفان والقرآن والبيان، هذا كلام مجانب للصواب من الناحية التاريخية، وفيه إجحاف لرؤية متصوفي العرفان النظري. فمن يراجع أبحاث القونوي صدر الدين القونوي اللي هو يعني محي الدين بن عربي زوج يكون زوج والدة القونوي، وابن تركي والقيصري، القيصري في مقدمته وفي شرحه على فصوص الحكم، الذي يلاحظ أبحاث هؤلاء الثلاثة يجد أن هناك محاولات جادة في عقلنة العرفان النظري، وهذا واضح في أبحاثهم لا سيما ابن تركي وكذلك القيصري. هؤلاء حاولوا أن يعقلنون العرفان النظري بحيث أنه الذي يراه العارف يجدون له دليلا عقليا، يعقلن العرفان، هذا هو منهجهم، عقلنة العرفان، باعتبار أنه أضعف شيء أنه يوجه للعارف من قال بأن هذا الكلام الذي تقوله صحيح، هذا إنما هو حجة عليك أنت المشاهد. فحاول القونوي وابن تركي أو كذا القيصري أن يأتوا بأدلة عقلية ويعقلنون ما يشاهده العارف، هذه محاولات واضحة جدا طبعا، وبالإضافة إلى إتحاف ذلك بالروايات والآيات، هذه محاولات واضحة جدا في التوفيق بين العرفان والقرآن والعقل. طبعا هذا التبجح ويعني بس هذه الجملة عرضية بالحاشية على صفحة أنه توفيق وفشي، هم مثلا أنه يعتبرون في نقطة امتياز في فلسفة مولى صدر الشيرازي أو من هذا القبيل أو في العرفاء، يعني هذا أصلا محل تأمل. فمن قال بأن هذا منهج صحيح؟ يعني منهج التوفيق بين هذه المصادر المناهج الثلاثة، منهج العرفان ومنهج مثلا أهل الحديث، منهج الوحي يعني أقصد، ومنهج العقل البيان. فمن قال بأن التوفيق بين هذه المناهج له مبرر معرفي أو مبرر مثلا علمي أو من هذا القبيل؟ وإن كان هم يعدون نقطة امتياز في فلسفة مولى صدر الشيرازي أو نقطة امتياز عند عرفاء أو عند أصحاب العرفان النظري، هذه الجملة على الهامش أنهم. فالنتيجة المتتبع في الحقيقة يجد أنه جذور هذا البحث، بل الطرح الصريح لهذا البحث موجود في تراث العرفاء، وليس أول من طرحه مولى صدر الشيرازي، هذا من الناحية شنو من الناحية التاريخية. وأما من الناحية المنهجية فمن قال بأنه هذا منهج أصلا صحيح حتى يعد نقطة امتياز في كلام مولى صدر الشيرازي؟ جيد، بالإضافة إلى أن هناك آراء طرحها مولى صدر الشيرازي رحمة الله عليه، إحنا ما نطرح مثلا شنو هذه الآراء، هذه بحثها المستقل، لكن هناك آراء طرحها مولى صدر في تراث العرفاء والمتصوفة موجودة بشكل واضح، أنه طرحها مولى صدر كابتناءات فلسفية خاصة به، مع أنه آثارها أو ملامحها موجودة في تراث العرفاء المتتبع. طبعا هؤلاء اللي أصحاب العرفاء النظري كابن تركي والقون وكذا، دول من أبناء العامة، ليس من يعني من الشيعة من هذه الجهة، لكنه الحق هكذا يقال. يعني هذا ذكر بأن مولى صدر أنهى النزاع، أولا لا نهاية لهذا النزاع، باعتبار أن الوسط الإسلامي مو الشيعي موجود فيه هم المدرسة المشائية هم فيه مدارس أخرى، واضحة فكرة. أول من حاول أن يوفق بين هذه المناهج الثلاثة من الناحية التاريخية ليس صحيحا، بل هو عيال مناصر الشيرازي على تراث العرفاء في الحقيقة. عرفاء أقصد العرفان النظري مو العملي، دول اللي يسبحون كثيرا على أصحاب العرفان النظري. دول أصحاب العرفان النظري هو أشبه بالبحث التحليلي، بحث العقلي من هذا القبيل يعني. هذا المعنى. النتيجة أنه النقطة الرابعة يعني الذي يلحظ على كلام مطهري رحمه الله، أن ما عرف فلسفيا من التقسيم المدرسي المعروف من وجود مدرسة المشاء والإشراق والحكمة المتعالية، فيه نظر لا يسعه المقام. هل واقعا توجد مدارس أنه فلسفية متعددة تبتوا، أو أنه له ما عندناش مدارس متعددة تبتوا ذلك؟ بس هم هذول أصحاب الطائفية هم اللي خلونا مدارس متعددة والذول يدورون وحدة وما أعرف إيش وكذا، ماكو مدارس متعددة، وإنما هي مدرسة شنو؟ مدرسة فلسفية واحدة. بس اللي يحب إنه يفرق بين المدارس ويفرق الأخوة بعضهم مع بعض الآخرين قال عندنا مدرسة مشاء وإشراق وإلى آخره. وإحنا كنموذج نستعرض إنه ما ذكره شيخ الإشراق السهروردي.
شيخنا هاي الآراء يعني مثلاً هاي واحد إلى واحد إلى
أي. أستاذ أنبه عليها إن شاء الله. ذلك أن الإشراقي الذي قيل في حقه أنه يعتمد الإشراقات القلبية، هو هكذا قيل في حق الإشراقي بأنه لا يعتمد المنهج العقلي وإنما يعتمد الإشراقات القلبية، وكان منهج ماذا؟ منهج عرفاني مو منهج فلسفي في الحقيقة. فأنتم إما تقولون بعبارة مختصرة أن الإشراقي منهجه قلبي بعد يخرج عن إطار دائرة الفلسفة، بعد هذا عرفان، هذا مو فلسفة أصلا، هذا مو مدرسة داخل الدائرة الفلسفية، وإنما هذا بحث عرفاني في الحقيقة. إذا نقش نقش في العرفان إذا كان هذا منهج قلبي. وإن قلتم بأن الإشراق لا صحيح أنه يعني عند العلم الحقيقي في القلب، لكن هو يعتمد العقل، إذا من جهة اعتماده على العقل فمنهجه مشائي في الحقيقة. فكما أن المشائي يعتمد العقل والاستدلال العقلي، كذلك أنه الإشراقي أيضا يعتمد العقل. ليش جعلتوهم مدرستين وقلتوا الإشراقي فقط أنه يعتمد القلب؟ ونحن هسه مع التنزل، إما أن تقولوا بأن الإشراقي يعتمد القلب، هو بعد هذا عرفان مو فلسفة، وإما أن تقولوا بأنه يعتمد العقل، هذا حاله حال المدرسة المشاهية أصلا، لا فرق بينهم من هذه الجهة.
شباب هو يعتمد القلب في اقتناص الحقيقة، لكنه هاي الحقيقة يقتنص عن طريق العرفان، هم هكذا يعبرون عد ما يبينها يعني في مقام الإثبات يلبسها لباس البرهان تعبيرهم،
يعني صار يتبين بأنه هذا على الهامش.
ولهذا العارف اللي يدرسون الفلسفة دي يقول احنا مو بحالها، وإنما في حال إثبات الحقائق لكم فندرس الفلسفة على مود بينه نلبس لباس البرهان.
حكيكم بهواي يعني ملاحظات بالنسبة إلى العارف يدرس فلسفة، العارف ما يدرس فلسفة، هذا فقط أنه العرفان الشيعي عرفاء الشيعة وقسم من عندهم بالخصوص
بالعربي
لا بخدمتكم، لا دول العرفان الشيعة وقسم من بالخصوص دول عندهم التسلسل أنه كلام فلسفة ومن ثم عرفان نظري ومن ثم عرفان عملي، هذا قسم عندهم بالخصوص. وإلى المنهج العرفاني بشكل عام أصلا لا يعتبر بهذا، غايته أن يقول لك أنه أنت أدرس فد أي كتاب كلامي، وإذا ما درس كتاب كلامي وإنما فقط تعتمد على ظواهر الطبيعة تدل على وجود منظم قدمتم شيخنا، هذا بعد أحسن أصلا، هذا من جهته. بعد ما أعرف أنه كان حديثكم أنه فمن هذه الجهة. فبالنسبة إلى السهروردي، ننقل عبارة للسهروردي قبل هذا، نقول ما قيل عن السهروردي أنه أو عن الإشراقية بصورة عامة أنهم يعتمدون الإشراقات القلبية، وأن المشائي إنما يعتمد على الاستدلالات العقلية بالخصوص، وهذا كلام ليس صحيحا، كلام ليس صحيحا. فقد قال السهروردي في كتاب المشارع والمطارحات، وهو من كتبه المهمة، طبعا أهم كتبه حكمة الإشراق، لكن هذا أيضا من كتبه المهمة المشارع والمطارحات صفحة 483، قال: ومن لم يتمهر في العلوم البحثية، يريد بها العلوم العقلية، فلا سبيل إلى كتابي الموسوم بحكمة الإشراق. أنت ما تفتهم أنه كتابي الذي سميته حكمة الإشراق، فلا بد أن تدرس الأبحاث العقلية تبتم. ولديه كلمات أخرى أنا ما نقلتها، يبين أنه لا بد، هو يذكر هذه الثلاثية، لا بد أن تكون ماهرا في العلوم العقلية والفلسفية، وأن تكون مثلا أنه صافي القلب حتى أنه يأتيك العلم الإلهي العلم الحقيقي تبتم، وأن تكون ماهراً أيضاً في معرفة الروايات والآيات القرآنية. أليس هذا هو الذي طرحه مرسل الشيرازي، مع أنه السهروردي يعني قبل مرسل الشيرازي بكذا من القرون؟ فهذا موجود كأنه معروف في لسان السابقين. وكيف كان؟ فأرى شخصيا يعني اعتقاد هذا أنه لا أرى وجود مدارس فلسفية متعددة بقدر ما هي توجهات وآراء ونضج في مدرسة تالية على مدرسة أخرى سابقة. هذا المعنى، أكثر من هذا أنه ما موجود. أما أنه تقول هاي مدارس مدرسة أنه في قبال مدرسة ولها منهج في قبال منهج، هذا أبدا ما موجود. هذا السهروردي ينتهج منهج العقل. هؤلاء مثلا أنه إذا وإلا لو قلنا بأنه الإشراق لا ينتهج إلا منهج القلب، هذا ما صار فلسفة في الحقيقة، هذا صار عرفان. هذا المعنى. ولا أريد من قولي هذا أن المدرسة الإشراقية يعني تكمل المدرسة المشائية، بل لا أراهما مدرستين، بل قد يكون لهذا مبتنيات تختلف عن مبتنيات هذا، لكن الجميع ينتهج منهج واحد وهو المنهج مثلا العقلي، بل هذا له مبتنيات. فرضاً أنه فرضاً هذه المدرسة تلتزم أصالة الوجود والمدرسة الأخرى تلتزم بأصالة مثلا الماهية، فرضاً يعني هذا ابتناء آراء، هاي مو معنى أنها مدرستين. مجرد أن أختلف وياك في بعض المباني والآراء، هذا لا أنه لا يصيرك مدرسة وأنا مدرسة أخرى.
شنو هذا الخلاف المبنائي عليه الترتيبات؟ يعني يقول مثلا بأصالة الماهية لا يعتقد بنسبة 60% مما يعتقده الذي يقول بأصالة الوجود.
تتغير لديه وجهات كثيرة من الفلسفة، مثلا أنه عندي مدرسة إخبارية ومدرسة أصولية، جيد، هذا اختلاف منهجي من رأس. أما أنه بين الأصولين هناك اختلافات، ما يعد مدارس متعددة في قبال هناك مدرسة أصولية في قبال مدرسة مثلا أخرى. من هذه السبعة الدرس خدمتكم حتى يعني عندي بعد 5 دقائق نعلم شيء. بالنسبة إلى هنا انتهت المقدمة طرحها مطهري رحمه الله. البحث فعلا في المقالة الأولى للسيد العلامة الطباطبائي رحمه الله. في هذه المقالة يستعرض السيد الطباطبائي رحمة الله عليه 5 نقاط، احنا راح نقرا هذه 5 نقاط فقط، انه وفي الدرس القادم نحاول انه ان يكون هناك نحو من التعليق ان شاء الله تعالى. النقطه الاولى في المقاله الاولى، السيد الطباطبائي هكذا يقول: هناك واقع خارج الذهن يتمثل في موجودات كثيره ونحن جزء من هذا الواقع. هناك واقع في الجمله، اكو واقع، مو انه كل شيء عدم ووهم الى اخره. قد ترى وهما مثلا سراب، قد تتصور بان هناك حقيقه، مثل أنه دائما يدرسون في المنطق أو ما شابه بأن هناك جوهر في الخارج وهناك عرض وهناك نسبة بين الجوهر والعرض، مع أنه ما عندنا أنه فقط جوهر وقيامك اللي هو شأن من شؤون جوهرك، ما يكون نسبة بين القيام والجوهر. أنت أنه عندما يكون هذا الكتاب بهذا الشكل يكون مثلا مربع أو مستطيل، فعندما مثلا أقصه بهذا الكذا يكون دائرة، يكون مثلث. هذا ما أنه صار شيء مثلث في الحقيقة وجودية وضيفة علما إلى الكتاب، ما هو إلا الكتاب. وكونه مربعا أو مستطيلا أو ما شابه هذا شأن الجوهر، هذا مو فشي خارج عن الجوهر، هذا حد الجوهر وشأن الجوهر. ما عندنا شيء أنه جوهر ويما بصفة أنه عرض ونحتاج إلى نسبة بين الجوهر والعرض. وقد أكل الدهر وشرب أنه على هذه الآراء وقضى عليها صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، قال: هذه شؤون جواهر في الحقيقة، مو أنه أعراض في قبال وجود جوهر. والتزم بهذا الرأي أنه من المعاصرين من علماء الأصول السيد المرجع السيستاني حفظه الله، فبلي أنه هي جواهر وهذه الأعراض إنما هي شؤون الجوهر من هذه الجهة. فالنتيجة أنه قد تتصور وجود نسبة أنه في الخارج، والحقيقة أنه ما يكون نسبة في الخارج، بلي قد أحيانا تكون عندك أفكار عن عالم الخارج وليس لها وجود ماذا؟ واقعي. لكن وجود واقع خارج الذهن أمر لا ريب فيه ولا شك، من شك بوجود واقع في خارج الذهن، هذا يثبته السيد الطباطبائي رحمة الله عليه ويذكره. النقطة الثانية يقول: قد نخطأ في إصابة الواقع، نخطأ في إصابة الواقع فنظن أن شيئا حقيقة قائمة فيتبين أنه ليس كذلك، أو مثلا نتصور بأنه ليست له حقيقة ويتبين أنه له حقيقة. بمعنى آخر النقطة الثانية تقول أن الذهن قد يخطأ، هذا واضح. النقطة الأولى تقول أن هناك واقع، والنقطة الثانية تقول بأن الذهن مو دائما يكون مصيبا للواقع، قد يخطئ الواقع. ثلاثة، إذن نحتاج إلى التمييز بين الحق وغيره، بين الحقائق وغير الحقائق، جيد. والذي يدفعنا إلى تمييز الحقائق عن غيرها يقول أمران، يدفعنا لتمييز الحقائق عن غيرها أمران: ألف، غريزة حب الاستطلاع والفحص، هذه تدفع الإنسان لكي يميز ما هو حق عما هو وهمي وخيالي ليس حقيقي. أولا غريزة حب الاستطلاع وهي غريزة فطرية، با انه الذي يجعلنا ويدفعنا لمثلا انه لتمييز الحقائق عن غيرها، ان جميع العلوم تحتاج الى الفلسفه في اثبات وجود موضوعاتها. فانت ما ممكن ان تقتحم علم مثل الرياضه مثل انه الفيزياء الا ان تثبت بان موضوع علم الفيزياء الذي هو الماده امر موجود وهو حق، والذي يثبت ان موضوع علم الفيزياء امر موجود وهو حق هو الفيلسوف، يقول السيد رحمه الله عليه. فالفيلسوف يثبت ما هو حق ويقول هذا هو الحق وهو مطابق للواقع. فاذا ثبتنا انه وجود ما اصبح هذا الوجود موضوع لعلم الكيمياء، موضوع لعلم الفيزياء، موضوع لعلم الطب، موضوع لعلم كذا. الذي يثبت موضوع وجود موضوعات العلوم هو علم الفلسفه، كانه لان الفلسفه تهتم بالوجود وباحوال الوجود. النقطة الخامسة يذكر السيد من باب الاستطراد، يقول إنه ما هو المميز بين الفلسفة والعلوم الأخرى كالعلوم الطبيعية. يطرح في البحث بين يميز يعني يذكر فيه التمييز بين الفلسفة وباقي العلوم، وما هي العلاقة بين الفلسفة وباقي العلوم. هذا تقريبا إنه ملخص المقالة الأولى. ثبتوا هناك بعض التعليق حول هذه النقاط الخمسة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. فقط أنه ما أعرف يريدون نقل العبارة، أنا ما عندي يريدون أنه نمشي حول هذا يعني فقط نقطة. أنتم عليكم العبارة تقرون وأنا أذكر النقطة.